الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجائز الأخذ ما لم يستجب شرعا ولو سنا كضيف فهو حق. قد يدخل الشيء لغير تبع ولي يكن لو استقل لم تنع لحامل إن بيع حمله امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالفصل مثل نكاح الفاصل التحليل ومن نوى الطلاق للرحيم لكن من يجهل فصل صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أشر فإن عقد على ما كرهه والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لا يقبل وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل.
نعم هذه 10 بيان ولا لا؟ طيب اقرأ بيت زيادة. نعم.
كمدن في حكمه اجعل بدلا وهو مقبول يكون أفضل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع أو لم يمتنع. طيب هذه قاعدة عظيمة من القواعد الشرعية الكلية وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالشيء قد يكون منهيا عنه استقلالا لكن يجوز على سبيل التبع لكن لو كان مستقلا لكان ممنوعا. وهذه القاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة من مسائل الأحكام نعم مثاله الحمل لا يجوز بيعه ولا لا؟ الحمل لو أن شخصا له بقرة حامل وقال لشخص أبيعك هذا الحمل بكذا وكذا هل يجوز بيع هذا الحمل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن بيعه يتضمن غررا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: غرر من 4 جهات. غرر من 4 جهات: أولا لا يدرى أذكر أم أنثى وليس الذكر كالأنثى لا من جهة الثمن ولا من جهة الرغبة فالأنثى أكثر رغبة وأعلى ثمنا من الذكر. ولا يدرى أناقص أم تام ولا يدرى حي أم ميت هذه كم وجه؟ 3. ولا يدرى بانتفاخ أم مجرد حمل قد يكون حمل متوهم وليس هنالك حمل. لما كان غررا من هذه الوجوه 4 اتفق العلماء على تحريم بيع الحمل على سبيل الاستقلال. لكن لو أن شخصا أراد أن يبيع البقرة بما في حملها أراد أن يبيع البقرة وما معها من الحمل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن بيع البقرة الحامل جائز وبيع الحمل استقلالا لا يجوز. ومن هنا نشأت القاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني لو وقع العقد على الحمل خاصة لم يصح. ولو وقع الحمل ولو وقع العقد على البقرة وصار الحمل تابع للبقرة فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واضح ولا لا؟ واضح. نأخذ مثال آخر. لا يجوز بيع النواة استقلالا، يعني لو جاء الشركة تريد أن تشتري النواة قالت لناس التمر نحن ما دارين تمر ولنا وليس لنا غرض، وأخونا علي أتى من الشمالية، ها قالوا نريد هذا الحمل نريد هذا النوى، النوى شركة تجمع النوى لأنها تريد أن تدخله في صناعة الأزرار أو غيره دار النوى، فإذا تعاقدت مع أهل التمر على النوى لا يجوز. ليش؟ لأنه غرر. كم من تمرة ليس فيها نواة، كم تمرة ليس فيها نواة، أحيانا يوجد تمر بلا نواة، صح ولا لا؟ ناس التمر يعرفوا الكلام. ولذلك لا يجوز أن يقع العقد عقد البيع على التمر على النوى، لكن يجوز بيع التمر بما فيه من النوى، الجمل بما حمل، جائز ولا مو جائز؟ جائز. أما وقوع العقد على النوى خاصة لا. طيب لو أن شخصا جاء إلى شخص وقال أبيعك هذا الصوف الذي على هذه على هذا الخروف، هذا الصوف الذي على هذا الخروف، يجوز؟ لا يجوز يا جماعة، لا يجوز، لأنه ما نعرف هذا الصوف كم يكون وزنه، قليل كثير، كيلو كيلوين ثلاثة، ما ندري. فهو عقد غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لكن لو بعنا الخروف بما فيه من الصوف يجوز ولا لا؟ ولا لا يجوز. نعم، القاعدة قد تخرج عن باب البيع إلى أبواب أخرى. اصبر اصبر، قد تخرج إلى أبواب أخرى. في الجهاد لو أن شخصا لما تقابل الصفان في المعركة جعل يمشي مشية الخيلاء بين يدي العدو، يجوز ولا لا؟ يجوز، تبعا للجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي دجان لما تبختر بين الصفين هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. إذا مشية الخيلاء حرام استقلالا، ولو جاءت تبعا للجهاد فإنها جائزة، بل قد يؤجر عليها الإنسان. إذا خرجت القاعدة إلى باب إيش؟ إلى باب الجهاد. أيضا لو أن شخصا لو أن شخصا باع شجر فيه ثمرة بدا صلاحها، وشجر لم يبدو الصلاح في الثمر، انتبهوا لهذا المثال، عندنا شجر في الجنينة بدا صلاحه، بدا صلاح التمرة يعني خلاص نور واصفر او ايش احمر، وبعض الشجر لم يبدو فيه الصلاح لا زال اخضر، يجوز بيع الشجر كله ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه. هذه الصورة غريبة عليكم يمكن، عندنا شجر بدا صلاحه وشجر لم يبدو صلاحه، لو كان الشجر الذي بدا صلاحه غير موجود وكان صلاحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الثمرة حد الأرض، ورواية الإمام مسلم حتى تحمار أو تصفار، لكن الآن الشجر مو كله لم يبدو صلاحه، بل بعضه بدا صلاحه وبعضه لم يبدو صلاحه. قال شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم والشوكان وغيره أنه يجوز بيع الشجر كله، نبيع ما بدا صلاحه بالنص، ونبيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه. قيدوا هذه المسألة عندكم، لأن كثير من الناس لا يعرف حكمها وقد يتحرج ينتظر الشجر الذي لم يبدو صلاحه حتى يبيع الجميع مع بعض. من منا يعرف أو من منكم يعرف السبب الذي من أجله رخص الشرع في بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه وله جائز؟ لا يدرى ما هي. يجوز ولا ما يجوز؟ مر علينا: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرق، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفوت فليس فيها مغرم. هذا تطبيق للقواعد. جائزة لم تعلم. أنا أنت أفدتنا بشروط إيش؟ بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها تبعا للتي بدا صلاحها، بشرط أن يكون الأرض واحدة ونوع الشجر واحد وجنس الشجر واحد، وهذا كله طيب. يعني تمر تمر، مش نبيع الليمون مع التمر، لا، تمر تمر، ليمون ليمون، وهكذا. دي كلها شروط، جزاك الله خير على هذه الشروط، لكن نحن نريد الحكم. أنا ما داير كلام طربقة ساكن، كلام علمي. قال لأن صاحب الشجر قد يحتاج بيع بعض إيش، خلاص يكفي الذي بدأ صلاة. لا ما غلبت الظن. لا يعني ده نصل للحل، يعني الإشكال شنو؟ لا لا قال إذا باع الذي بدأ صلاحه والناس ما بدأ صلاحه ما يشتروه، كيف ما يشتروه؟ طيب خلاص. لكم صار أقوال في المسألة، ولذلك نحن نرجح من هذه الأقوال. الفقهاء قالوا لأن صاحب البستان يتضرر إذا لم يبع الجميع. ليش؟ لأن الذي بدأ صلاحه لا ينتظر الذي لم يبدو صلاحه، هذا هو الحكمة، لأنه ذاك بعد يذبل ويفسد وتعتريه الآفة ويعفن. لما نقول الشريعة تقول لي دخليه ودخليه الحق، ده بيبوظ. والإسلام جاء بإيش؟ بحفظ أموال المسلمين وعدم إيقاع الضرر بها. لو قال ينتظر هذا، ده حيقول الشهرين لا من ذاك ينجب، والشهرين من ده ينتهي ويحصل ضرر. الشريعة قالت مش بدأ بالصلاح، في قاعدة كبيرة اسمها يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني يجوز بيع الثمر الذي لم يبدو صلاحه تبعا للذي بدا صلاحه. طيب عندنا في باب السلوك أيضا القاعدة تنفع في باب السلوك. مثاله: إنسان سألنا عن الكذب، عن الكذب ما حكم الكذب؟ حرام. ما في حد يقول لك الكذب إيش جائز، وما يسمى بالكذب البيضاء لا أصل له، الكذب كله حرام وكله أسود ليس فيه بياض. لكن هنالك كذب يجوز تبعا للمصلحة الراجحة، لكن تبعا للمصلحة الراجحة يجوز الكذب أحيانا. مثاله كالكذب على الزوجة لمصلحة التعليف، لأن المرأة تقول لي راجلة جيب لي الحاجة الفلانية وناس فلان ديل جابوا لهم كذا وانت جيب لي كذا، ما تعرف ناس فلان ديل وضعهم كيف وزوجها وضعه كيف، ناقصات عقل ودين ما تفهم. معلش النسوان الحاضرات الدرس، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع نجامل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. قال عمر رضي الله عنه فقف شعري. أقول للرجل الحازم. طيب ده موضوع تاني. هل بهمنا أنه تقول له كذا وجيب له ما تنظر ليش للفوارق بين زوجها وبين غيره. تقول له جبريل الخروف وما قادر يمشي حق الفطور والغداء. تقول الخروف يعني في العيد يعني. تقول الناس كلهم ضحوا ونحن ما ضحينا. يقول له إن شاء الله يعني الضحية دي في ثالث يوم في رابع يوم إن شاء الله شوف لنا خروف وإن شاء الله وما في خروف أصلا. هذا لمصلحة إيش التالث. فإذا جاء اليوم الثالث يقول له الظروف وكذا وكذا وصل العيد فات والناس أكلوا اللحم بعد ما في داعي وكلام زي ده. فهنا يجوز تبعا ولا استقلالا؟ تبعا. ليش؟ لا لا هو كذب يبقى تابع للكذب. تابع المصلحة الراجحة وهو عقد الزوجية والحفاظ عليه وعدم إيش يعني تفريق. بعض الناس ما الأمور دي ما تخفى عليهم. أيضا يجوز الكذب والخدعة في الحرب هذه تبع للجهاد. كذلك يجوز الكذب إيش في الإصلاح بين الناس وهذا تبع لإيش للإصلاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب من أصلح بين الناس. قال عمران فما رأيت الكذب أحل ما يكون في إلا في الإصلاح. يعني أحل كذب في الدنيا دي يعني حلال أحسن أحل من اللبن نفسه في الإصلاح بين الناس. تقول له والله فلان ده الليلة لقاني وذكرك بخير وأثنى عليك ودائما يذكرك بخير وما ذكره كله لا بخير ولا بشر وربما ذكره بسوء. وذاك اللي ذاك يقول له والله بس حد ما نجيب سيرتك الزول ده بيثني عليك خير. بالله ما ظنيته لا لا بالحيل. فيكذب لهذا ويكذب لهذا حتى يصلح بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كذب من أصلح بين الناس. إذن هذا كذب داخل في القاعدة ولا ما داخل؟ داخل في القاعدة. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. القاعدة إذا أخذت نصيبة من البيان ننتقل إلى قاعدة أخرى. وكل شرط مفسد للعقد بذكر يفسده بالقصد. نعم مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. الشروط عند العلماء تنقسم إلى قسمين. أعني الشروط في العقود يعني. أما في العبادات لا. أما في العقود التي تجري بين المسلمين فهنالك شروط. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فهذا لا يجوز. إذن الأصل في الشروط الحل والإباحة. الأصل في الشروط الحل والإباحة. قال وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. عندنا شروط إذا ذكرت في العقد أفسدته. من هذه الشروط التي إذا ذكرت في العقد أفسدته شرط التحليل. لو أن شخصا تزوج امرأة بقصد إيش؟ بقصد أن يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا. في راجل طلق امرأته ثلاثة. واحد جل الجماعة وقال لهم عرسوا لي بنتكم دي المطلقة ثلاثة. فقيل له لماذا تريد أن تتزوج بها؟ قال لأني أريد أن أحللها لزوجها. فهذا العقد إيش؟ عقد فاسد بلا إشكال. ليش؟ لأنه ذكر فيه شرط التحليل. هذا الشرط لو ذكره أفسد العقد. فكذلك إذا أضمره أفسد العقد. يعني ما كلم زوج لكن زوجها بنية إيش؟ أن يحللها لزوجها. فهذا العقد يكون فاسدا ولا يصح. طيب هل يكون فاسدا من جهة الزوج والزوجة أو من جهة الزوج فقط؟ من جهة الزوج، لأنها لا تعلم أنه يريد إيش التحليل، النية بينه وبين نفسه، لكن من جهته يفسد. يسأل سائل يقول: يا شيخ، كيف نتصور عقد يكون فاسد من جهة وصحيح من جهة أخرى؟ هو فاسد أصلا، لكن من جهة الزوجة لا تترتب عليه آثار العقد الفاسد، ومن جهة الزوج تترتب عليه آثار العقد الفاسد، فلا يحل له الخلوة بها، ولا يحل له وطؤها، وإذا وطأها كان وطئا حراما كالزنا تماما، ويكون آثما. والولد إذا تخلق من هذا الجماع لا يلحق به، إلى غير ذلك من الأحكام. أما المرأة التي لم تعلم بحقيقة الأمر لا تأثم ولا يحرم عليها الخلوة به، وهذا يجد عقابه عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، كلاهما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن القاعدة التي نأخذها: ننظر للشرط إذا ذكر هل يفسد العقد، فإذا كان يفسده بالذكر يفسده بالقصد والنية، وإن لم يذكره أخذنا نكاح التحليل، إذا ذكره في صلب العقد أفسده، وإذا أضمره أفسده. نأخذ مثال آخر: ومن نوى الطلاق للرحيل، إنسان تزوج امرأة بقصد إيش؟ بقصد أن يطلقها، مو يريد أن يحللها، لأنها بيت بكر أصلا ما تزوج واحد، لأول مرة يتزوج بها، لكن جاء إليهم كأنه زوج راغب دائم معه، وهو يريد أن يتزوجها لفترة الإجازة فقط، هو في عطلة، فذهب إلى بعض البلاد الإسلامية وتزوج امرأة وقال: أنا أريد أن أتزوج ابنتكم، ورغبوا فيه ورغب فيهم، وتزوجها ونوى أنه إن سافر طلق. هذا داخل في قول المؤلف: ومن نوى الطلاق للرحيل. ننظر الآن، لا نحكم في فساد هذا العقد حتى ننظر فيه. هل لو صرح بأنه يريد أن يتزوجها لمدة شهرين أو لمدة سنة يجوز؟ لماذا؟ لأنه هو نكاح المتعة. أي نكاح محدد فيه زمن ده يسمى نكاح إيش؟ متعة. الآن ما نستطيع أن نقول هذا نكاح متعة، لأنه ما قال لهم إلى شهر ولا شهرين ولا إلى سنة ولا سنتين، لكن أضمر ذلك في نفسه، يدخل في كلام الناظم: وكل شرط مفسد للعقل بذكره يفسده بإيش؟ بالقصد. إذن هذه القاعدة: الشروط التي تفسد العقود لو ذكرت فإنها تفسدها لو قصدت ولو لم تذكر، مفهوم؟ لأن إظهارها إعلان للفساد، وإضمارها إضمار للشر والفساد. طيب، هل للرجل يتزوج امرأة بهذه النية؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: ليس من المروءة. وفي رواية عنه قال: ليس من أخلاق الناس، يعني ليست من الأخلاق الكريمة. الحمد لله، يقول لك ده نسيبنا ويسلم عليك ويجون، وإنت مغرر بهم ومضمر للشر له. بل لو علموا أنك تريد زواجها لمدة سنة ما زوجوها لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منه. وهذا غش، قال له: أنا دار بيتك الأصل إيش؟ أنه سيبقى معها. وهذا موجود في كثير من الناس الذين يسافرون ثم يتزوجون بعض النساء في بلاد، ويعكسون صورة سيئة لخلق المسلم، فيتزوج في الهند أو في الباكستان أو في كذا، ثم يجلس مع فترة عطل من عطل الصيف مثلا، ثم إذا سافر أعطاهم بعض الشيء من المال قال مع السلام يلا، هذا لا يجوز أبدا. وأغلب العلماء على منعه، ثم قال لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. هذا واضح طبعا، لأنه لا يعلم الذي أسر فأجرى العقد فأجري العقد على ما قد ظهر، لأنه ما عنده علم الغيب. المرأة ما عندها علم الغيب أن فلان هذا تزوجها بنية أن يطلقها أو بنية التحليل وما أشبه ذلك. والشرط والصلح متى؟ والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. نعم، الشروط الأصل فيها الحل، الشروط في الأصل فيها الحل والإباحة. نأخذ مثال، إنسان اشترى بيتا بشرط سكناه سنة ورضي المشتري بذلك، واحد باع بيته ب150 مليون وكتبوا العقد، في أثناء العقد قال البائع المشتري أسمع أنا عندي شرط، سأبقى في هذا البيت سنة كاملة لا من أبني بيتي، وهذا شرطي، إن أحببت فإن العقد يمضي على هذا الشرط، وإن رفضت فبيتي معي ومالك معك. جائز ولا ما جائز؟ جائز إذا رضي به المشتري وكان ذلك في صلب العقد. صلب العقد مش معناه يقول له أنا في الحقيقة كان داير أقول لك أقعد في البيت وبعدين نسيت، خلاص ذنبه على جنب. الشرط الملزم متى هو؟ عند العقد، أما بعد العقد غير ملزم. لا، لو لحق قال لك لا بس شهر أنت على كيف قديته، خلاص ما أديته ما يلزمك، لكن في العقد تلتزم به، المسلمون على شروطه. طيب، كما أن الشروط جائزة في البيع جائزة في النكاح، وهذا فيه فسحة للنساء أحيانا. لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، أو اشترط أهلها أن لا يتزوج عليها، هذا الشرط ماضي ولا ما ماضي؟ ماضي ماضي. لو قالت المرأة أو قال أهلها للزوج نحن نزوجك ابنتنا هذه على أن لا تتزوج، هذا الشرط إيش؟ ماضي. وكثير من الناس يظن أنه غير صحيح، هذا خطأ. طيب، لو شرطوا عليه ألا ينقلها من بيتها الذي هو التي هي فيه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، هل من الشروط الجائزة أن تقول أو أن يقول الزوج بشرط أن تكون هذه المرأة متعلمة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أو أن تكون جامعية، يجوز. أو أن تكون قارئة، يجوز. أو أن تكون أمية، يجوز. ممكن بعض الناس يشترطها ولا لا؟ عشان ما تزور عليه بعض المستندات، يقول لك المتعلم هذه منا خوف تكتب حاجة. هذا هل يجوز أن يشترط أن يكون هذا العبد كافرا؟ يجوز. قال شيخ الإسلام تيمية ويجوز للشخص أن يشترط في العبد الكفر. أولا قال الشيخ لأن الأصل في الأرقاء الكفر، لأن الغالب كانوا يشترونهم وهم كفار أو يسترقوهم حال كفرهم، ولأن اشتراط الكفر قد يكون فيه مصلحة للسيد ولا لا؟ قد يكون فيه مصلحة للسيد، لأنه لما يجي وقت الصلاة ومسلم يقول له ماشي الظهر، ثاني يقول له لا ماشي العصر، ثاني يشتغل الشغل ده يقول له ماشي المحاضرة، محاضرته يقول له محاضرة دينية ونتعلم فيها أحكام الصلاة، يقول تفضل طيب، وتاني يقول له والله في كذا، ها الليلة جمعة مش أنا مش جهز الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله يأخذ 3 ساعات في المسجد والرجل بحاجة إليه، وإذا كان كافرا مطلوب سعفه، ولذلك يكون في يده طوال ما عنده صلاة ولا مسجد ولا شيء. صحيح. وانبنى على هذه المسألة خلاف، هل يكون الكفر عيبا في الرقيق؟ قال النووي في ذلك خلاف. الزول ما يعرف الفقه يقول لك والله الفقهاء دي الله يهدينا ويهدينا. هل يكون الإسلام عيبا في الرقيق؟ مو الكفر، هل يكون الإسلام عيبا في الرقيق أو لا يكون؟ واحد يقول لك استغفر الله، كيف الإسلام عيب في الرقيق؟ مو قصدين العيب بما تفهمه أنت، قصدين عيب يعني هل ينقص من قيمة العبد يعني، أو ممكن يكون الإسلام عيبا يرد به إيش الرقيق؟ يعني رأي يشترى العبد وبعدين لقى معه كتاب ومصحف ويقرأ، يا زول أنت مسلم؟ إنا لله، أنا قايل لك يا زول أنا اشتريت منك عنه كافر مثلا. اختلفوا، فبعضهم أخذته العاطفة الإسلامية وقال ليس الإسلام عيبا لا في الرقيق ولا في غيره. طبعا في غير الرقيق ما عنده إشكال الفقهاء، لكن في ناس يقولوا عيب، بس دي أفهموها يعني فهم راقي ما تفهموها الفهم الثاني ولا لا؟ طيب انتوا الآن نتكلم معاكم لأن انتوا صرتوا قواعد فقهية وفقهاء بيتفهموا الكلام، لكن الكلام ده ما نقوله برا، يعني الإنسان يسيء الظن وما يفهم الكلام. قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط له بمسقط لما به ينشغل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، أن الشيء إذا شغل بشيء فإنه لا يتفرغ ليش لغيره. فالموقوف مشغول بإيش؟ بما وقف عليه، فلا يجوز التصرف فيه. عندنا بيت وقف لسكن مثلا المارين والمسافرين والمعتمرين، بيت وقفه إنسان للحاجين والمعتمرين الذين يأتون من بلاد أخرى، خلاص لا يجوز أن يصرف في غير ما وقف عليه، لا يباع ولا يوهب ولا يوقف على شيء غير الشيء الذي وقف عليه، لأن المشغول لا يشغل. الرهن، إذا رهن شيء في دين فإنه لا يجوز رهنه في دين آخر. مثاله عنده سيارة واستقرض مالا من شخص فأعطاه السيارة رهنا يتوثق به من حقه، قال أنا شايل منك كم؟ 25 مليون، دي عربية تساوي 5 مليون، خليها معك. الآن يجوز لصاحب الرهن أن يرهن هذه السيارة في دين آخر؟ لا يجوز. بعض الناس الآن يرهن الشيء، بيته يرهن للبنك ده ويرهن للبنك ده وبعد كمان لبنك آخر، دين لمن يمسك الرهن الأوراق يكون مصور ليدين ومصور ليدين وطبق صورة الأصل ليدين صورة طبق الأصل، وبعدين يتلاقوا في السوق ودي شنو ده؟ يقول لك ده بيت فلان بتاع مبده، هاي بتاع مبده، وانتوا اداكم وين؟ يعني احنا ذاتنا ده رهن ويدير رهن يتصارعوا عليه، هذا يجوز؟ لا يجوز. رهنت العين في دين، لا يجوز رهنها في دين آخر. إنسان في صلاة يمكن تغسله إلى حاجتك؟ ما يجوز، لأن الصلاة فيها شغل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغل، من شغل بشيء لا يجوز شغله بشيء آخر. شخص أرسله والده في حاجة، أنا أضرب لكم الأمثلة لأن في مسألة يتوسع، أرسله والده في شيء وأرسلته والدته بعد إرسال والده له أرسلته في شيء آخر. هل يمكن؟ ننظر الآن، إذا كان هذا الشيء الذي شغل به من قبل والده لا يمنع أن يشغل بغيره لأن الأمر واحد أو قريب من بعض، ما في بأس. يعني أبوه قال له جيب لي بطل سكر، أم قالت له جيب كيلو بصل، يجوز لأن الدكان واحد، ما يقول المشغول لا يشغل. نحن تعلمنا في القواعد الفقهية أنهم يرسلوا في السكر لا يشغل بإيش؟ بالبصل. لا، هذا إذا امتنع، أما إذا كان هذا لا يمنع فيشغل نفسه. يعني الرهن هل يجوز؟ يعني الآن الرهن قيمته 5 مليون ورهن في دين قيمته 5 مليون، لو رهن في دين آخر 10 مليون يمكن؟ ما يمكن، لأنه القروش 5 مليون يا دوب تكفي حق الأول، فكيف يأخذ من هذا ويأخذ منها هذا؟ صح؟ لكن أنت شغلت بأمر للوالد وبأمر من قبل الأم، والجمع بينهما ممكن. تقول لها أمي أنت داري كيلو بصل وأنت داري سكر، ما مش عادي. لكن لو فرضنا أن الأب قال له اذهب إلى سوق أم درمان واشتري لي كذا وكذا في هذه الساعة، وقالت أمه اذهب بهذه الفلوس إلى سوق الخرطوم، سوق العرب، واشتري بها لي هذه السلعة بكذا وكذا في هذه الساعة، يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن الأمر إيش؟ لا يمكن أن يجتمع. أيهم يقدم؟ قال بعض العلماء يقدم الأب لسبقه، وقال بعض العلماء تقدم الأم لفضلها، واختار شيخ الإسلام تيمية أنه يقدم الأب إلا فيما إذا أمراه جميعا فتقدم الأم. الله أكبر، شو الدقة؟ يقدم الأب لسبقه إلا في صورة واحدة، فيما إذا أمراه جميعا في وقت واحد في لحظة واحدة فإنه يقدم أمر الأم على الأب. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فإن قال قائل أليس الأب يحسن إليه ويكفله ويطعمه ويكسيه ويقوم على شؤونه، والأم إنما أرضعته وفطمته، قيل النبي صلى الله عليه وسلم جعل حق الأم أعظم من حق الأب. قال: من أحق الناس حسن صحابته؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوه. فأعطى الأم 3 والأب 3، حتى قال بعض علماء الشافعية: لو أطاع في اليوم والده مرة كان الأجدر به أن يطيع أمه 3. الله، يعني لو رسلتك أمه أبوك مرتين، حق أمك ترسلك 6 مرات. ليش؟ حتى تحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجعل الأب الأم على الضعف على 3 أضعاف. ولذلك يقال أن بعض السلف ماتت أمه وهو بين يديها وهو يقول لها: مريني يا أمه، فما رأيت رحمة الله أوسع بي من أن أتمر بأمره أو كلام النحو هذا. قال له: مريني. قالوا: لو رسلته في آخر لحظة من حياته لرحمه الله عز وجل وأدخله الجنة. قال له: مريني أي حاجة، جيب موية، جيب سكر، جيب عصير، جيب أي، يعني ليكون آخر عهده بأمه أنها أطاعت وامتثل أمره. ولذلك قال الإمام سفيان: قال كل من كانت أمه في قيد الحياة فهو مرحوم، فهو مرحوم إي والله. قال الأدرك أمه ده مرحوم خالص، بس إذا قاعدة شد حيله خالص، الجنة قريب. إذا حية، إذا ميتة فإنه يدعو الله عز وجل لها ويتصدق عنه. نعم. قال انتهت الأبيات، بقي بيت واحد اليوم ما شاء الله يعني. بيتين ولا بيت واحد؟ ها بيتين. طيب قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضل. هذه القاعدة معناها أن البدل يقوم مقام المبدل منه في جميع الأحوال، البدل يقوم مقام المبدل منه في جميع الأحوال. مثال ذلك التيمم، فإنه بدل من الوضوء فيقوم مقامه في جميع الأحوال إلا ما خصه الدليل. وبناء على ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت كالوضوء تماما، خلافا للمالكية الذين قالوا لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. والصحيح أيضا أن التيمم يصلى به فريضتان كالوضوء تماما، لأن البدل يقوم مقام المبدل عنه في كل حال إلا ما خصه الدليل، ولا دليل على تخصيص التيمم بكونه لا يصلى به أكثر من فريضة. والصحيح أن التيمم يقوم مقام الماء، في أن من تيمم للنافلة صح أن يصلي به الفريضة، والعكس صحيح أيضا، ومن قصد به الفريضة صلى به النافلة مطلقا. والصحيح أن التيمم يجوز أن تصلى، أن تجمع به الصلاتين مطلقا كما هو مذهب جماهير العلماء، لأن الصلاتين وقتهما وقت واحد، ولذلك قالوا يجوز أن يصلي به الظهر والعصر إذا كانت مجموعتين، لكن لا اختصاص له بالجمع، فيجوز أن يصلي به أكثر من فرض، ويجوز أن يصلي به أكثر من فرض كما يصلى بالوضوء. المهم البدل يقوم مقام المبدل منه في كل حال إلا ما خصه الدليل. ورب مفضول يكون أفضل، رب مفضول يكون أفضل. عندنا رتبة عامة ورتبة خاصة، قد يكون الشيء عند رتبة أعلى باعتبار العموم، وقد يكون الشيء الآخر له رتبة أقل من الرتبة التي لهذا الشيء على سبيل العموم، لكن قد يكون هذا المفضول في بعض الأحوال أفضل من الفاضل في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال. نجلل القاعدة أكثر وأكثر فنقول كلكم يعلم أن القيام أفضل من الجلوس، ولا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذن الأفضل ما هو؟ القيام. لكن قد يكون القيام للمريض أفضل من، قد يكون الجلوس للمريض أفضل من القيام في حق، ورب مفضول يكون أفضل في بعض الأحيان. فالمريض لو قام يصلي وربما حصل به دوار فارتطم بالأرض، فهن هذا خلاف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، وإن لم تستطع فعالجا. فالعاجز عن القيام الأفضل في حقه الجلوس، لكن الجلوس بالرتبة الكلية أفضل من إيش؟ من الإيش؟ أفضل الجلوس أفضل من القيام فيه. القيام أفضل من الجلوس بالرتبة الكلية، وقد يكون الجلوس أفضل من القيام في بعض الأحوال كحال المريض الذي لا يستطيع القيام. نأخذ مثال آخر، القرآن أفضل أو الذكر؟ القرآن أفضل، بل القرآن أعظم الذكر ولا لا؟ أفضل شيء أفضل الذكر والقرآن، لكن في الركوع الأفضل الذكر وليس القرآن، بل القرآن منهي عنه فيش؟ في الركوع. لو إنسان في الركوع قرأ القرآن يجوز؟ لا يجوز. إذا دعا؟ لا يجوز. الأفضل ما هو؟ أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده، إذا قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان أحسن. الذكر ده لما تخذته مع القرآن أيهم أفضل؟ القرآن. الشيخ قال ورب مفضول كالذكر الذي يكون في الركوع، ورب مفضول يكون أفضل من الشيء الذي يكون له رتبة كلية أفضل. معانا أنتوا يا جماعة؟ القرآن أفضل من إيش؟ من قول المصلي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لأن القرآن أفضل الذكر، أفضل من التسبيح وأفضل من التهليل. لكن التسبيح في السجود والتسبيح في الركوع أفضل من قراءة القرآن. فالشيء قد يكون إيش؟ أفضل بالاعتبار العام، وهنالك شيء أقل منه في الرتبة العامة، لكن أحيانا يكون إيش؟ أيوة. الآن عندنا الحاكم لا شك أنه أرفع منزلة من إيش؟ من جميع الرعية ولا لا؟ لكن في النكاح أعلى رتبة منه المأذون مثلا. المأذون لما يجي المحافظ ذات يكون قاعد في شنو؟ بين الناس ولا لا؟ المأذون يكون مسيطر عليه على الوضع كله. مرة كان واحد مأذون يعقد في عقد في بعض البلاد عندنا هناك، بعدين جو المسؤولين والمحافظ والعوالي والدنيا مليانة، فقال لهم إلا تجي المرأة وأنا أسمع منها أنها راضية. وهو من المأذونين القدام اسمه سوركتي الله يرحمه توفى، فمن الطراز القوي واللي يتحرك الأمور ما يعقل سعر. فالناس تعجبوا قالوا ده أبوها ودي الخيلانة وكيف، قالوا لا لا، قالوا في المحافظ وفي مدير الشرطة، قال لا ما. جابوها في مصلى النساء قال بسمع منه، وجابوها يا مرة قبلانة ما قبلانة قبلانة وكذا يسأل. مشينا له وقلنا له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر إذنها صماتها، ما دام صمتت معناها راضية. قال يا ذكرت الحديث ورجع عقد له. في الفترة بتاع التأخير دي كثير من الناس ضجوا وخاصموا وقالوا يا أخي نحن رجل حبسنا. فجاء قام رجل ظريف ورجل طيب فقال يا جماعة عمنا سركت الله يحفظه ويقويه، قال يا جماعة هو حاكم اليوم واحد اللي هو يوم العقد، لا بد يوقف الناس طوابير وكل الناس تقف تحت وتسمع كلامه. قال مشوا يا جماعة ونحن في بيت من بيوت الله وفي ذكر وفي عبادة، خلوا أملوها بركة وكذا. فالرجل خفف على الناس ويقول الناس استأنسوا ويتكلموا في أمر الدين ويتناقشوا، لا من المراسيم انتهت وعقد له والناس فاتوا. فرب مفضول يكون أفضل، والقصة لها دخل في إيش؟ في شرح القاعدة، عشان كده جبناها. طيب انتهى، بقي لنا قاعدة واحدة، أذن وبعدين نسأل. نعم. وين وقفنا؟ كل استدامة فأقوى من بدأ، كل استدامة فأقوى من بدأ، في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. هذه القاعدة هي قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. مثال هذه القاعدة الطيب للمحرم، الطيب للمحرم، يجوز استدامة الطيب إذا تطيب المحرم قبل الإحرام، فلا بأس أن يبقى الطيب في لونه ورائحته عليه ولا يضر ذلك الإحرام، بخلاف ما لو أحرم فإنه لا يحل له أن يتطيب بعد الإحرام. فهمتم؟ بمعنى إنسان تطيب لسه ما أحرم، تطيب اغتسل وأخذ من شعره ومن أظفاره وتطيب تطيبا كاملا، ثم لبس الإحرام ثم عقد الإحرام فنوى الإحرام ودخل في النسك، لكن رائحة الطيب بقيت عليه بعد الإحرام ولون الطيب بقي عليه بعد الإحرام، لأن بعض الطيب له لون ورائحة وبعضه له رائحة وليس له لون، وهل يوجد لا لون له ولا رائحة؟ لا، هذا ما يسمى طيب، لون ورائحة أو رائحة بلا. فإذا بقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام لا يضره. والأصل في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا الطيب الذي يرى، كنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هل فعله بعد الإحرام أو قبل الإحرام؟ معناه الاستدامة أقوى، يعني تفرض نفسه، بخلاف الابتداء فإنه أضعف لا يستطيع أن يفرض نفسه. ما أدري فهمتم القاعدة؟ نجيب إليكم بالنكاح لعلكم تفهم، نأخذ بالنكاح لعلها تقع. إنسان أحرم وله زوجة، له زوج وأحرم، وبعد الإحرام أراد أن يتزوج امرأة، هل له؟ ليس له. هذا يسمى إيش؟ ابتداء ولا انتهاء؟ ابتداء، صح؟ منع من الابتداء، يعني الإحرام يمنع من ابتداء نكاح جديد، لكن هل يمنع من هل يمنع من الدوام على نكاح قديم؟ يعني مجرد ما يحرم يقول له المرأة دي تفكها، لأنه الإحرام والنكاح لا يلتقيان. لا، يجوز أن يبقى على نكاح قديم لكن لا يعقد نكاحا جديدا. أيهم أقوى، الابتداء أو الدوام؟ الدوام أقوى. أنت ما تأخذ القوة أنه قال ممنوع ده منع، لا، معناه الذي يمتنع معناه ضعيف، والذي يستمر أقوى. يعني واحد كان قال لك فلان ده ما يخش، قلت له طيب ده ما خش، معناه هذا يقول لك خش أصلا من زمان وخش أصلا من زمان. إذن الدوام أقوى من الابتداء. يعني كثير من الناس من داري حل إشكال، وفي ناس خشوا لهم رتب ومكانة، وفي ناس ما خشوا وما على قدر حال، يقول لك يا أخي الخش خش وما يخش ما يخش، يعني يضع قاعدة يخرج منها من الإشكال. الخشية خشية معناه إيه؟ من دخل فهو يبقى على دخولي، والدوام أقوى من إيش؟ من الابتداء. يقول لك أنا ما عندي قضية بالزمن، الناس الخشوا بدل، لكن من الآن لا. إذن الابتداء أضعف من إيش؟ من الدوام. في الطيب الآن وضحت، في مسألة الطيب وضحت، الدوام على طيب قديم قبل الإحرام جائز، كالبقاء على نكاح قديم قبل الإحرام، لكن ابتداء طيب جديد بعد الإحرام أو ابتداء نكاح جديد بعد الإحرام لا. عشان كده قالوا القواعد الفقهية زي ما قال الإمام القرافي، يعني فائدتها أنها يستطيع الإنسان أن يحفظ مسائل كثيرة، يعني من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات، يأخذ القانون ولا القاعدة الكلية، وبعدين المسائل اللي تدخل في القاعدة يتذكر بالقاعدة. أما إذا مسك مسألة ونسيها، مسك تانية نسيها، ثم أمسك بمسألة أخرى نسيها، يبقى كل عمره إيه؟ ما حيفحص حاجة. عشان كده في الرياضيات مثلا، في العلوم الأخرى يقول لك قانون المسألة أهم شيء، أضبط القانون تحل كل مسألة، ولا ما كده؟ طيب انتهى، نفتح الفرصة للأسئلة، ولا ناخد ثلاثة عشان ناخد بكرة العشرة، ناخد ثلاثة. وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، هذه قاعدة الاستصحاب. وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. إيش المعنى؟ المعنى أن الشيء المعدوم يبقى على عدمه حتى يعلم وجوده، والشيء الموجود يبقى على وجوده حتى يعلم عدم. نستفيد من قاعدة الاستصحاب في مسائل. لو أن شخصا تيقن أنه على طهارة، دخل المسجد بطهارة متيقنة، ثم طرأ عليه شك هل هذه الطهارة زالت أو لم تزل، فما هو الأصل؟ الأصل وجود الطهارة، وأن الشك العارض فيها يلغيه ويبقى على طهارته ولا شيء عليه. معنى ذي المسألة الأولى، هذا الأصل في الوجود، نستصحب الوجود حتى نتيقن إيش؟ العدم. وشخص قال أنا متأكد أني خشيت الحمام قبل صلاة المغرب، لكن أشك هل توضأت أم لم أتوضأ، نقول له ما الأصل عندك؟ الأصل عدم الطهارة، لأنه خش الحمام، فيبقى على العدم حتى يتيقن وجود الطهارة ويتوضأ من جديد. فالذي تيقن الطهارة لا يلزمه الوضوء، والذي تيقن الحدث يلزمه الوضوء. قال طيب، أنا قال متيقن الاثنين متيقن، كيف متيقن؟ هذه ممكن تحصل، يمكن. قال أنا خشيت الساعة 5 الحمام أو قول 6:30، وتوضيت متأكد، لكن توضيت وبعدين خشيت الحمام، أو خشيت الحمام وتوضيت، أنا الآن أشك في الذي سبق صاحبه، الوضوء أو الحدث. يحتمل أني دخلت الحمام ثم توضأت، ويحتمل توضأت ثم دخلت. المالكية قالوا فإن شك في السابق منهما، السابق منهما الحدث والطهارة، ده يقين وده يقين. يقول لك أنا بحلف خشيت الحمام وبحلف توضيت للمغرب، لكن القبر رفيقه أنا ما عارف. العلماء قالوا تعارض اليقينان فتساقطا، الاثنين دقوا بعض وقعوا في الواقع، صح؟ تعارضا فتساقطا، ودائما تعارضا فتساقطا بجيبوها فيما إذا كان المتعارضان يستويان قوة وضعفا، الاثنين ضعاف رقدوا ببعض، والاثنين قويين رقدوا ببعض، فبقي العدم المحض الذي هو عدم الوضوء. لأنه قبل ما يخش الحمام وقبل ما يتوضى كان ما متوضى، صح؟
نعم.
ها؟ والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، هذه قاعدة مفيدة جدا. يعني إذا وجدنا نفي في القرآن والسنة نحمله على نفي الوجود أولا، فإذا امتنع حمله على النفي للوجود نحمله على نفي الصحة، فإن تعذر حملناه على نفي إيش؟ الكمال. أنا دار أديكم مثال لكل واحد. مثلا واحد قال لا خالق إلا الله، ده نفي لشنو؟ ده نفي للوجود يا جماعة، نفي للوجود. في واحد خلق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا خالق إلا الله، ده نحمله على شنو؟ نفي الوجود، يعني لا خالق موجود إلا الله، يعني الذي خلق هو الله. فلو لا خالق يعني لا وجود لخالق غير الله، ده نفي لشنو؟ للوجود. واحد قال لا بيت يباع بدرهم واحد، ده نفي للوجود ولا لا؟ أصلا ما في بيت بيبيعوا بجنيه واحد، كلامه صح، نفي للوجود صح. طيب قال مثلا لا مذاكرة مجتهد يسقط في الامتحان، ده نفي لشنو؟ للوجود. نفي للصحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، هنا ما ممكن نقول نفي للوجود، لأنه ممكن الزول يتوضأ بدون ما يتوضأ يصلي ولا لا؟ لا صلاة بغير طهور، ها قال انتم نفيتوا الوجود انا بصلي، ها الله يصلي بدون شنو؟ بدون وضوء. دي صلاة موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. نحن هنا ما نحمل النفي لشنو؟ للوجود. نعفي لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة بغير طهور، ده نفي لشنو؟ للصح. في حديث جاء قال لا صلاة بحضرة طعام، الأكل قاعد، النبي قال لا صلاة، ده ما نفي للوجود، ممكن يصلي والأكل قاعد، ولا نفي للصحة، لأنه الإنسان ممكن يصلي والأكل قاعد والصلاة تكون صحيحة. إذن هنا النفي شنو؟ للكمال، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام، لأنه الزول لما يصلي وباله في الأكل بيكون مشغول، وإذا بقى مشغول خشوع يكون قليل، خشوعه قليل معناها أجره قليل معناها صلاة ناقصة، لكن هي صحيح. فلا صلاة بحضر الطعام أي لا صلاة كاملة، يعني هو بيصلي لكن بيبحلك في الأكل وبيعاين يقول دي خضرة ولا كذا ولا. انتهينا من الثلاثة، بقي واحد، والنفي للوجود ثم الصحة. طيب والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الأصل في القيد احتراز، دي قاعدة تتعلق بسياق الكلام. لو أن المتكلم تكلم ثم قيد فإن هذا القيد يراد به الاحتراز. قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقيد الله عز وجل الكسوة بشنو؟ لا، الإطعام قيد وقال من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني أعلى شيء اللحمة وأقل شيء الفول، ما في أقل من الفول، أقل الفول. طيب خلاص، الله قال في كفارة اليمين تطعم 10 مساكين طعاما وسطا، ليس غاليا وليس وسط. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو جابوا لك الفول تشوت بكراع. طبعا ده يختلف بحال الناس، يعني في ناس الفول عنده زي اللحم وفي ناس اللحم عنده زي الفول، معليش. أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني الوسط، الوسط ممكن نتفق عليه في درس آخر، لكن المهم ما بين هذا وهذا. هل هذا القيد المقصود به الاحتراز ولا المقصود به الاحتراز؟ مقصود به الاحتراز لئلا يشق على نفسه فيخسر في إطعامهم بطعام يشق عليه كأن يكون مثلا بثمن غالي. واحد قال لك أطعم هذا الطعام الفقراء، احتراز عن شنو؟ الأغنياء. قال لك أخرج من بيتك ليلا، احتراز عن إيش؟ الخروج نهارا. قال لك استعمل هذا الدواء صباحا، احترازا من إيش؟ من المساء وغير المساء. قال لك نم نهارا، احترازا من إيش؟ من الليل. الغفير بيقولوا له نوم بإيه؟ بالنهار، عشان ما ينوم بالليل يسرقوا شنو؟ يسرقوا المحل بتاعه. إذن هذا معنى القاعدة، الأصل في القيد الاحتراز. هل يخرج عن الاحتراز القيد؟ نعم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول لك ربنا حرم دعاء غيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر قال لا برهان له به، معناه إذا عنده برهان ممكن يدعو غير الله. هل المراد بهذا قيد؟ هل المراد في الآية القيد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به؟ علماء الشريعة قالوا جملة لا برهان له به صفة كاشفة، صفة كاشفة، وليست احترازا حتى يقال يجوز لمن كان معه برهان أن يدعو غير الله. صفة كاشفة، كأن الله عز وجل يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر فالحال أنه لا برهان له بذلك، ما عنده دليل وما عنده برهان على هذا. دي اسمها صفة كاشفة للحكم، يعني الحكم تحريم دعاء غير الله، صح؟ والصفة دي جاءت كاشفة كأنها تقول هو دعا غير الله وأخطأ في هذا الدعاء وهذا شرك بالله، والحال أن هذا الداعي لا برهان له بذلك. هذه صفة كاشفة، زي إنسان يقول لك لا تعطي زيدا فإنه غني، كلمة فإنه غني صفة كاشفة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، رجاء المواصلة في درس قادم إن شاء الله.